انفعلت وإلا ضربت عنقك. فإذا في هذه الرواية التي مروية في من أكثر من طريق يوضح المأمون العباسي أنه خير الإمام الرضا بين خيارين لا ثالث لهما، إما القبول بولاية العهد وإما القتل. فقال له الإمام الرضا عليه السلام: إن الله لم يأمرني بأن ألقي بيدي في التهلكة، فإن كان الأمر كذلك فافعل ما بدا لك، على أن لا أولي أحدا ولا أعزل أحدا ولا أتدخل في شيء من شؤون الحكم، وأن أكون من بعيد مشيرا لك. إذن الإمام الرضا عليه السلام وأمام التهديد بالقتل قبل ولاية العهد مكرها ومضطرا إلى ذلك، ولم يرد أن يعطي المأمون شرعية دينية، فقال له: إني لا أعزل أحدا ولا أولي أحدا ولا أتدخل في شؤون الحكم، وإنما مجرد عبارة عن مستشار. وبعدما قبل الإمام الرضا عليه السلام بولاية العهد مضطرا، أمر المأمون العباسي بحفل كبير من أجل تنصيب الإمام الرضا وليا للعهد، فأحضر القادة والوزراء والكتاب، وأمر بني العباس بالحضور ومن حضر من بني هاشم، وأمر الفضل بن سهل بإخبار الحضور بأن المأمون العباسي قد عين الإمام الرضا عليه السلام وليا للعهد، وأمر الجميع بمبايعته على ذلك، وقد أمر ولده أن يكون أول المبايعين العباس بن المأمون، فقام بالفعل وبايع الإمام الرضا كولي للعهد. وقام من بعده القادة والوزراء وبني هاشم وبني العباس بمبايعة الإمام الرضا وليا للعهد في أجواء احتفالية تميزت بالهيبة والجلال والاحترام. كانت مراسم كبيرة جدا، وقد وزع الأموال فيها المأمون العباسي على من حضر، وقد احتوت وثيقة ولاية العهد. المأمون العباسي كتب وثيقة يبين فيها أنه عين الإمام الرضا وليا للعهد، كما أن الإمام الرضا أيضا كتب على خلف هذه الوثيقة، وقد احتوت هذه الوثيقة على دلالات ومضامين هامة جدا. منها أولا الدلالات ما كتبه المأمون العباسي، أولا استخدام المفردات الدينية. استخدم المأمون العباسي في وثيقة ولاية العهد مفردات الخطاب الديني من حيث اتباع القرآن الكريم والتأسي بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله والاهتمام بنشر الإسلام، وذلك بهدف دغدغة مشاعر الناس. والمدلول الثاني، الدلالة الثانية، الإشادة بشخصية الإمام الرضا عليه السلام. أشاد المأمون العباسي إشادة واسعة بفضل الإمام الرضا وبمكانته العلمية، وبأنه أعلم بني هاشم وبني العباس على الإطلاق، وبأنه لا يوجد أعلم منه في زمانه، وأشاد بفضله وأمر باتباعه. والدلالة الثالثة تحكيم الإسلام. أوحى المأمون في كتابته وثيقة ولاية العهد بأنه يريد تحكيم الإسلام ونشر الإسلام والعمل بالإسلام، وذلك من أجل أن يستقطب الناس وأن يؤثر على مشاعرهم وعواطفهم. أما ما كتبه الإمام الرضا عليه السلام في ولاية العهد على ظهر وثيقة ولاية العهد فنستطيع أن نستنتج منها مجموعة من الأمور. أولا تقديم المصلحة العامة. أوضح الإمام الرضا عليه السلام أنه قبل بولاية العهد مقدما المصلحة العامة للإسلام والمسلمين على المصلحة الشخصية، وأنه أراد بذلك حفظ وحدة المسلمين. والدلالة الثانية لما كتبه الإمام الرضا عليه السلام تحكيم العدل. ركز الإمام الرضا عليه السلام على أهمية تطبيق العدل والعدالة بين الناس، وأن يكون الحكم قائما على العدل والإحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. والدلالة الثالثة أنه لن يستلم الحكم أبدا. وضح الإمام الرضا عليه السلام فيما كتبه في ظهر وثيقة ولاية العهد أنه لن يتسنى له أن يستلم الحكم، وأنه سينتقل إلى ربه قبل أن يتحقق هذا الأمر. وأراد بذلك أن يطمئن المأمون العباسي إلى أنه ليس طامعا في الخلافة، وأنه ليس منافسا له على الحكم والسلطة، وإنه إنما قبل بهذا المنصب تحت التهديد والوعيد. وهذا بالفعل ما تم، فقد استشهد الإمام الرضا عليه السلام قبل المأمون العباسي، وبذلك استطاع المأمون أيضا أن يعيد الأمر وولاية العهد إلى بني العباس. أستودعكم الله سبحانه وتعالى متمنيا لكم التوفيق والسداد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
مستمعينا الأفاضل، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله اليوسف. شكرا للمتابعة، ونسألكم الدعاء.
ربي غفراني الذنوب، انت عالم بالخفايا، وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك، اسألك كشف الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانا وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يلتركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر ذنوبي لا أجيد غافير سواك رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك أسألك لطفك يا لاهي ما سألتك رد قضاك ما دعيت وياك أحد وحدك تجيب يدعى يا دليل التائهين يا ملاذ الخائفين ابتعد عنا وقبلني
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا
Thank you.
وخسف القمر وجمع الشمس والقمر فإذا
مستمعينا الكرام، حان الآن موعد أذان الصبح حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
أشهد أن أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن حي على الصلاة
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا.
حضرات المستمعين الأفاضل، روي عن مولانا الإمام زين العابدين عليه السلام الأمر بأن يدعو المؤمنون بدعاء هذه الصلوات الزاكية كل يوم من أيام شهر شعبان المعظم عند زوال الشمس ظهرا، وكذلك في ليلة النصف من شعبان المباركة. وهذا الدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الله، اللهم محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويقرب من المتقدم له ماره والمتأخر عنه زاهه واللازم لهم لاحه، اللهم صل على محمد وآل محمد، الكهف الحسين وغياث المضطر المستكين وملجأ الهاربي وعصمة اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين، اللهم صل على محمد الطيبين الأبرار الأخيار الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعمر قلبي وسعت علي نشرت علي من عدلك فأحييتني تحت سيد الرسل شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله في صيامه وقيامه في ليالي وأيامه بخوا لك في إكرامي وإعظامي إلى محل اللهم فعنا على الاستنان بسنته في ونيل الشفاعة لديه اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا طريقا إليك مهيا واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
زيارة علي بن الحسين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق عليهم السلام في يوم الثلاثاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا خزان علم الله. السلام عليكم يا تراجمة وحي الله. السلام عليكم يا أئمة الهدى. السلام عليكم يا أعلام التقى. السلام عليكم يا أولاد رسول الله. أنا عارف بحقكم مستبصر بشأنكم معاد لأعدائكم موالي لأوليائكم بأبي أنتم وأمي صلوات الله عليكم. اللهم إني أتوالى آخرهم كما تواليت أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم وأكفر بالجبت والطاغوت واللات والعزى صلوات الله عليكم يا مواليا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيد العابدين وسلالة الوصيين. السلام عليك يا باقر علم النبيين. السلام عليك يا صادقا مصدقا في القول والفعل. يا موالي هذا يومكم وهو يوم الثلاثاء، وأنا فيه ضيف لكم ومستجير بكم، فأضيفوني وأجيروني بمنزلة الله عندكم وآل بيتكم الطيبين الطاهرين.
لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، لك لا لغيرك يا إلهي أخشع، وإليك أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، أرجو الهداية في الحياة، وإنني شوقا وإنني شوقا إلى لقياك، وإنني شوقا إلى لقياك دوما أرى. قد جئت بابك طارقا متوسلا، يا رب، قد جئت بابك طارقا متوسلا، والعين من حر الشدائد تدمع، يا من تلبي دعوة الداعي، يا من تلبي دعوة الداعي، إذا ناداك، إذا ناداك، إذا ناداك والإيمان نور يسطع. ارحم ضعيفا ما له من مطلب، ارحم ضعيفا ما له من مطلب إلا رضاك، إلا رضاك، فكله يا مسمع يا عالم الغيب، يا عالم الغيب، يا عالم الغيب الذي عن علمه لا يختفي شيء، لا يختفي شيء ولا يتوفى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة على رسول الله وأهل بيته الأطهار. أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن معكم ضمن حلقة أخرى من حلقات برنامج نهج الحياة، لنواصل الحديث في آية أخرى من سورة فاطر، ألا وهي 36 إلى 38. لننصت إلى تلاوة مرتلة لهذه الآيات من سورة فاطر المباركة.
والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير، فذوقوا فما للظالمين من نصير. إن الله عالم غيب السماوات والأرض، إنه عليم بذات الصدور.
متابعة للحديث الذي كان في الآيات السابقة عن المواهب الإلهية العظيمة والصبر، المؤمنين السابقين في الخيرات، ينتقل الحديث هنا إلى العقوبات الأليمة للكفار، والحديث هنا أيضا عن العقوبات المادية والمعنوية. تبتدئ الآيات بالقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين كفروا لهم نار جهنم، صدق الله العلي العظيم. فكما أن الجنة دار المقامة والخلد للمؤمنين، فإن النار أيضا مقام أبدي للكافرين، والكفر هو ستر الشيء، وقد سمي الكافر كافرا لأنه يستر على وجود الله وينكره ولا يؤمن به. أما مفردة الكفور فهي مبالغة في الكفر، ولها معنى أعمق من كافر، علاوة على أن لفظة كافر تستخدم في قبال مؤمن، ولكن كفور إشارة إلى أولئك الذين كفروا بكل نعم الله وأغلقوا عليهم جميع أبواب الرحمة الإلهية في هذه الدنيا. لذا فإن الله يغلق عليهم جميع أبواب النجاة في الآخرة. وتأتي الآية التالية لتغلق أبواب التذرع والتحجج أمام المنكرين وتؤكد عليهم إمكانية وقوع العذاب لهم في الدنيا والآخرة. فصحيح أن الدنيا دار عمل، وللإنسان أن يفعل ما يشاء كما تملي عليه طبيعة الاختيار الإلهي التي وهبها الله تعالى له، إلا أنه يجب أن يعلم أن لكل فعل رد فعل، فالعاصي يواجه رد فعل معاصيه في الدنيا، وفي الآخرة له العذاب الأصلي الذي لا يتقيد بالزمان والمكان. إن قوله تعالى لا يقضي عليهم فيموتوا، صدق الله العلي العظيم، ينفي وجود الموت في القيامة، وهذا الأمر ضروري بالنسبة إلى أولئك المجرمين القتلة والسفاكين الذين قتلوا الآلاف من الأبرياء أمثال هتلر وشنغيز خان وصدام وغيره، فإن هؤلاء لو تمت محاكمتهم في الدنيا لعوقبوا بالموت مرة واحدة، ولكن في الآخرة سيذوقون عقوبتهم بالكامل بسبب عدم وجود حالة الموت فيها. ننتقل مستمعينا الكرام إلى الآية التالية، وهي تنتقل إلى وصف نوع آخر من العذاب الأليم، وتشير إلى بعض النقاط الحساسة في هذا الخصوص. فتقول الآية الكريمة وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، صدق الله العلي العظيم. نعم، فهم بمشاهدة نتائج أعمالهم السيئة يغرقون في ندم عميق ويصرخون من أعماق قلوبهم ويطلبون المحال، العودة إلى الدنيا للقيام بالأعمال الصالحة. ففي قبال ذلك الطلب الذي يطلبه أولئك من الله سبحانه وتعالى يصدر رد قاطع عنه سبحانه وتعالى، حيث يقول أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم نذير، صدق الله العلي العظيم. فإذا لم تنتفعوا بكل ما توفر بين أيديكم من وسائل النجاة تلك ومن كل الفرص الكافية المتاحة فذوقوا فما للظالمين من نصير، صدق الله العلي العظيم. هذه الآية تصرح أنه لم يكن ينقصكم شيء، لأن الفرصة أتيحت لكم بما يكفي، وقد جاءتكم نذر الله بالقدر الكافي. وبتحقق هذين الركنين يحصل الانتباه والنجاة، وعليه فليس لكم أي عذر. نستلهم من الآيات المباركة مستمعينا الكرام بعضا من الدروس نستعرضها على النحو التالي. أولا، الكفر هو نوع من أنواع كفران النعمة. ثانيا، الكافر إذا بالغ في كفره فقد أغلق بوجهه جميع أبواب الخير والسعادة. ثالثا، سيأتي اليوم الذي يقف الكفار الجناة حيارى أذلاء يظهرون العجز والندم، ولكن بعد فوات الأوان. رابعا، العمر فرصة المرء للتذكر والتنمية والتكامل وليس لقضائه بالغفلة وتلبية الأمان والنزوات النفسانية. خامساً، إن عدم استثمار العمر بشكل صحيح هو ظلم بحق النفس، كما أن عدم الاهتمام بتعاليم الأنبياء والأولياء الصالحين هو ظلم بحقهم وبالنفس أيضا. في الختام نشكركم على المتابعة ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الصلاة حصن من سطوات الشيطان. الإمام علي عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أعلام المؤمنات. السيدة نفيسة بنت الحسن.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين، ثم الصلاة والسلام على محمد الهادي الأمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
وأهلا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء آخر من البرنامج نخصصه للحديث عن سيدة جليلة من أعلام المؤمنات من الذرية المحمدية، كانت من أوتاد عصرها في حياتها، وجعل الله قبرها بعد وفاتها من مهابط بركته ورحمته على عباده. إنها السيدة نفيسة الحسنية، صاحبة المشهد المعروف المبارك في مصر.
مستمعينا الأفاضل، قال في ترجمتها خير الدين الزركلي في كتاب الأعلام: السيدة نفيسة المولودة سنة 145 والمتوفاة سنة 208 للهجرة، هي نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليه السلام، صاحبة المشهد المعروف بمصر، تقية صالحة عالمة بالتفسير والحديث. ولدت بمكة ونشأت في المدينة، وتزوجت إسحاق المؤتمن بن جعفر الصادق عليه السلام، وانتقلت إلى القاهرة فتوفيت فيها، حجت 30 حجة وكانت تحفظ القرآن، وسمع عليها الإمام الشافعي، وكان العلماء يزورونها ويأخذون عنها وهي أمية، ولكنها سمعت كثيرا من الحديث، وللمصريين فيها اعتقاد عظيم. قال الذهبي: ولي أبوها إمرة المدينة للمنصور، ثم حبسه دهرا، ودخلت هي مصر مع زوجها.
ولم تكشف لنا كتب التاريخ الدوافع التي أدت بقدوم السيدة نفيسة مع زوجها إلى مصر. هل هي دوافع سياسية ناتجة من الضغوط التي كان يواجهها آل البيت عليهم السلام من قبل القوى الحاكمة، أم أن هناك دوافع أخرى؟ ولقد أجمع المؤرخون على أنها وصلت مصر، وهذا ما يشهد به العامة والخاصة. يقول ابن خلكان: السيدة نفيسة ابنة أبي محمد الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام دخلت مصر مع زوجها إسحاق بن جعفر عليه السلام، وقيل دخلت مع أبيها الحسن وأن قبره بمصر لكنه غير مشهور. وكانت نفيسة من النساء الصالحات التقيات، ويروى أن الشافعي لما دخل مصر سمع عليها الحديث، وكان للمصريين فيها اعتقاد كبير وهو إلى الآن باق كما كان. ولما توفيت عزم زوجها إسحاق على حملها إلى المدينة ليدفنها هناك، فسأله المصريون بقاءها عندهم فدفنت في الموضع المعروف، وقبرها معروف بإجابة الدعاء عنده وهو مجرب.
مستمعين الأفاضل، وقد أجمع مؤرخو أهل السنة بمختلف اتجاهاتهم على بلوغ مولاتنا السيدة نفيسة الحسنية المراتب السامية في التقوى والزهد، وكذلك في حفظ القرآن الكريم وتفسيره ونشر السنة النبوية، حتى كان أئمة المذاهب الإسلامية مثل الشافعي كما رأينا يأخذون عنها العلوم الدينية. يقول المؤرخ المقريزي في ترجمتها: نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، زوجها إسحاق بن جعفر الصادق عليه السلام، وكان يلقب بإسحاق المؤتمن، وهو من أهل الصلاح والخير والفضل والدين، وروي عنه الحديث. وكانت نفيسة من الصلاح والزهد على الحد الذي لا مزيد عليه، ويقال إنها حجت 30 حجة، وكانت تديم قيام الليل وصيام النهار، وكانت تحفظ القرآن وتفسيره. توفيت عام 208 هجرية ودفنت في منزلها الذي هو قبرها الآن، وأراد زوجها أن يحملها ليدفنها بالمدينة، فسأله أهل مصر أن يتركها ويدفنها عندهم طلبا للبركة. ويروى أن السيدة نفيسة هي التي كانت تحفر قبرها بنفسها، وقد توفيت في اليوم الذي أتمت فيه حفر هذا القبر، كما يروى وقوع كثير من الكرامات على يديها.
أيها الأكارم، أما علماء مدرسة أهل البيت عليهم السلام فيذكرون أن الأمر بدفن هذه السيدة في مصر كان بأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جاء في رؤيا صادقة رآها زوجها نجل الإمام الصادق عليه السلام، فقد قالوا في ترجمتها كما في هامش الوسائل: قال: وكان إسحاق بن جعفر عليه السلام من أهل الفضل والصلاح والورع والاجتهاد، وروى عنه الناس الحديث والآثار، وكان ابن كاسب إذا حدث عنه يقول: حدثني الثقة الرضي إسحاق بن جعفر، وكان إسحاق يقول بإمامة أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، وهو عليه السلام كان زوجا لكريمة آل الحسن الست نفيسة بنت الحسن الأمير ابن زيد ابن الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، التي صامت دهرها وحفرت قبرها بيدها، وكانت عند وفاتها تالية لكتاب الله سورة الأنعام، فلما قرأت